الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله أثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آية من آيات الله، لا يخسفا لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. توقفنا في آخر هذا الحديث، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على القراءة في صلاة الكسوف سواء كان للقمر أو للشمس، وعرفنا خلاف العلماء في ذلك. فمن يذكر خلاف العلماء في هذه المسألة، في مسألة القراءة؟
قالوا صلاة الكسوف في كسوف الشمس لا يجاز فيها القراءة لأنها
صلاة نهارية، لأنها صلاة ليلية. مذهب من هذا؟ ها؟ مذهب من؟ مذهب الجمهور. ومن ذهب إلى القراءة الجهر في القراءة في الصلاتين؟ مذهب من؟ الجهر. ها؟ الجهر بالقراءة في الصلاتين. نعم. ها؟ إيش الظهر والعصر؟ القراءة في صلاة الكسوف في الصلاتين، من ذهب من أهل العلم إلى الجهر في الصلاتين؟ قلنا الجمهور على عدم على التفريق، لكن من ذهب إلى الجهر؟ ها، ما في أحد ذهب إلى الجهر. كيف؟ ها، في صلاة الكسوف وإيش علاقة العشاء والمغرب؟ نعم. كيف؟ ابن القيم ذهب إلى هذا على ما سبق أن ذكرناه، وأيضا ها ها كيف؟ وعرفنا أنها نعم الجمهور على التفريق، نعم، لكن مذهب الإمام أحمد الجهر، نعم الجهر في الصلاتين، وهو الذي دلت على ذلك السنة في حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيحين، قالت: جهر النبي عليه الصلاة والسلام في كسوف القمر، جهر النبي عليه الصلاة والسلام في كسوف القمر. فبينت رضي الله عنها أن النبي نعم فيه نعم ما في كسوف القمر، وإنما في نعم في الكسوف، في الكسوف جهر النبي عليه الصلاة، قال: جهر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، والمراد بذلك كسوف الشمس. وإن ذكرت في حديثها الكسوف، فالكسوف كما عرفنا يطلق على الشمس والقمر. حديث عبد الله بن عباس الذي رواه البخاري حين قال في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، يحتج بهذا من قال من أهل العلم على عدم الجهر في صلاة كسوف الشمس، باعتبار أن ابن عباس لو سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لذكر السورة التي قرأ بها، ولم يقل نحوا من سورة البقرة، فلما قال نحوا من سورة البقرة قالوا: دل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر بقراءته. وشرد على ذلك يحمل على عند ابن عباس لم يحفظ لم يكن حافظا لتلك السورة التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أدرك طول القيام ولم يكن حافظا لتلك السورة، فذكر طول القيام ولم يذكر السورة التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان صغيرا ولم يتم حفظ القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أتمه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا جواب. جواب آخر، الجواب الآخر أنه جاء متأخرا وكان في مؤخرات الصفوف، فلم يسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لبعده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من الاحتمالات أنه نسي، وهذا شيء وارد، أنه نسي ما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، وإن لم ينسى التطويل فإن التطويل مما لا ينسى، لكن السورة التي قرأ بها قد ينساها. وكما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أن الشخص ربما ينسى قراءة إمامه في صلاة يومه فضلا عن صلاة كانت قبل سنين. فهذه جملة من الأجوبة على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحديث سمرة حين الذي في المسند في عند أهل السنن حين ذكر أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخسوف قال ولم نسمع له صوتا. وش الجواب على هذه الرواية؟ نعم، جاء في ألفاظ الحديث أنه جاء متأخرا وقد ازدحم المسجد بالناس، فهذا محمول على ماذا؟ أنه لم يسمع، كان بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع قراءته. والجواب الآخر أن الحديث ضعيف من طريق ثعلبة ابن عباد وفيه جهالة، من طريق ثعلبة ابن عباد وفيه جهالة. قالت رضي الله عنها ثم قال، تعني النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته للكسوف، يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. سبق أن تكلمنا على ما يتعلق بالغيرة وأنها صفة كمال اتصف الله عز وجل بها، وهي صفة كمال أيضا في في حق المخلوق، فمن كانت عنده غيرة يكره الفحشاء ويكره المنكر أكمل ممن لا غيرة له، فلا يغضب إلى من انتهكت المحارم وانتهاك المحارم وفعل الطاعات عنده سواء، فهذه منزلة سافلة. وأما الذي يكره المحرمات ويكره الفواحش ويحب الطاعات ويحب الأعمال الصالحة، فهذا أكمل من الرجل الأول. وهكذا هي صفة كمال في حق الله عز وجل، والله عز وجل موصوف بها كما في هذا الحديث على ما يليق به من غير مماثلة للمخلوقين، لقوله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والمراد بقوله يا أمة محمد أي أمة الإجابة، وهذا هو الأصل في الأمة إذا أضيفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، المراد بذلك أمة الإجابة، وليس المراد بذلك أمة الدعوة. أمة الدعوة يدخل فيها الكفار، وذلك أن دين النبي عليه الصلاة والسلام للعالمين إلى قيام الساعة، لكن الأمة المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام المراد بهم المسلمون، ولا يدخل في ذلك من كان كافرا، وإن دخلوا في مطلق الأمة، الكفار يدخلون في مطلق الأمة كما في حديث أبي هريرة الذي في مسلم، والذي في نفسه بيده ما يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من هذه الأمة، فإذا أطلقت الأمة فقد يدخل فيها الكفار كما في هذا الحديث، أما إذا قيدت برسول الله عليه الصلاة والسلام فالمراد بذلك أمة الإجابة، من آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أن يقال اليهود من أمة محمد والنصارى من أمة محمد مع هذا التقييد، لكن يدخل في هذه الأمة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما لا نعلم، فيعلم عن الله عز وجل ما لا نعلم، ويعلم عن اليوم الآخر ما لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فهذا مما يدل على سعة علم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضا خشيته لربه سبحانه وتعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكان هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان قليل الضحك وكان طويل الصمت، مقبلا على ربه سبحانه وتعالى، كان منيبا توابا مستغفرا في المقام الواحد وفي الجلسة الواحدة يستغفر ربه 100 مرة، ويستغفر ربه أكثر من 70 مرة وهذا في المجلس الواحد، فكان مراقبا لله عز وجل، خائفا خاشعا منيبا. فلو علمنا ما علم النبي عليه الصلاة والسلام لكان ما ذكر لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا ما يدل على أن العباد قادمون على أمور عظيمة، لكن الغفلة طارئة على القلوب، وإلا فإن العباد قادمون على أمور عظيمة وعلى أهوال وعلى شدائد منذ أن يأتي الموت إلى المستقر، إلى أن يستقر العباد إما إلى جنة وإما إلى نار، وما في نار جهنم أشد وأشد. فالعباد مقبلون على أمور عظيمة وعلى أهوال عظيمة وعلى شدائد عظام، وكما قال الله عز وجل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، هكذا يصف رب العالمين سبحانه وتعالى بالثقل. نعم، فأمور عظيمة وشدائد كبار سوف يمر بها العبد، وما بينه وبين أوائل تلك الشدائد إلا الموت، والموت لا يدري العبد متى يأتيه، وفي كل لحظة قد يأتيه الموت، وكل نفس ذائقة الموت ولا مفر من ذلك. لكن كما قلنا الغفلة موجودة في القلوب إلا من رحم الله عز وجل، فمن مقل ومن مستكثر. وإلا لو تأمل الإنسان ما في اليوم الآخر من الأمور العظام لانزعج غاية الانزعاج، أمور شدائد مذكورة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، قال بعد ذلك رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيت يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره قالوا عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما سبق من إطلاق الخسوف على تغير الشمس خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الخوف من ربه سبحانه فكان مستيقظا ولم يكن من الغافلين فلما شاهد هذا التغير قام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا ورؤية هذا في صورته قال الراوي خشي أن تكون الساعة وهذا مما أشكل كيف يخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الساعة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته عن آيات كثيرة تكون قبل قيام الساعة منها نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج الدجال وقتل عيسى عليه الصلاة والسلام للدجال ومنها خروج الدابة وغير ذلك من الآيات الكثيرة العظيمة وكل هذه الأمور لم تحصل في زمنه عليه الصلاة والسلام فكيف يخشى أن تكون الساعة قبل أن تأتي هذه العلامات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام من يجيب أنه أوحي إليه بتلك العلامات بعد هذه الوقعة وهذا احتمال وارد بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم بتلك العلامات من علامات الساعة في ذلك الوقت وإنما علم بعد ذلك فهذا وجه من أوجه الجمع أن يقال ربما في هذا الوقت لم يكن قد علم عليه الصلاة والسلام بتلك الآيات ولم يوحى إليه أن بين يدي الساعة كذا وكذا وكذا من الآيات فلما حصل هذا التغير للشمس ظن أو خشي أن تكون الساعة فهذا وجه من أوجه الجمع ها وأيضا ها لشدة خوفه وزعي ظن هذا ها وإن لم يكن الأمر كذلك ها قد يكون يعني قد يكون الصحابي قال ذلك ظنا منه وهذا أيضا من الاحتمالات أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قام فزعا فقال من على حسب ظنه ولم يخبره بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال الصحابي من عند نفسه على حسب ما ظنه فقد يخشى أن تكون الساعة وربما النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخشى قيام الساعة وإنما يخشى نزول العذاب ربما كان يخشى نزول العذاب فظن الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام فزع بظنه أن الساعة أن تكون قد نعم أن تكون هذه الساعة والمعنى أن الصحابي ربما ظن وأخطأ في ظنه وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام فزعا خشية أن ينزل العذاب فهذا أيضا من أوجه الجمع التي ذكرها العلماء فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيت يفعله في صلاة قط وهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في ذلك بالغ في القيام والركوع والسجود وفي أن السجود مما يطال خلافا لما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه وقد سبق التنبيه على ذلك قال ما رأيت يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وفيه أن الصحابة، وفيه رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، فإنها خطبة واحدة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام ومرة واحدة، والمعاني اتفقت، وإنما حصل تغيير باعتبار الألفاظ والتقديم والتأخير وذكر بعض، نعم بعضهم ذكر شيئا وبعضهم لم يذكر ما ذكره الآخر، فكل هذا داخل في الرواية بالمعنى. إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وهنا لم يذكر الصلاة ولم يذكر أيضا الصدقة، قال فافزعوا إلى ذكر الله، لكن قد يقول قائل الصلاة داخلة في ذكر الله وداخلة أيضا في الدعاء، وفيها نعم فيها، وهي أعظم، وأعظم ما في الصلاة هو ذكر الله، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وعلى أحد الأقوال في تأويل الآية، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن ذكر الله عز وجل في الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمعنى أن الله عز وجل ذكر في الصلاة فائدتين، الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفائدة الأخرى أن فيها إقامة لذكر الله عز وجل، وأي الفائدتين أعظم؟ الفائدة الثانية، فكون الصلاة فيها إقامة لذكر الله عز وجل هذا أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأعظم ما في الصلاة هو ذكر الله عز وجل. وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، تدخل صلاة الجمعة في ذلك، فالصلاة داخلة في ذكر الله. قال فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وفيه الحث على هذه العبادات، وهي عبادة الذكر والدعاء والاستغفار. وسبق الكلام على ما يتعلق بمسائل هذا الحديث في الأحاديث السابقة. بعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في باب جديد، وهو باب صلاة الاستسقاء. نؤجل الكلام على هذا الباب إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل للتوحيد.